الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما بقيت الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: أعلى الله مقامه الشريف، ولا فرق في وجوب إخراج الخمس خمس المعدن، ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا. صدر هذه العبارات تعرض فيه الماتن أعلى الله مقامه الشريف إلى بيان أن المعدن إذا كان مستخرجه يملكه فلا فرق في وجوب الخمس فيه بين كونه مستخرجا من أرض مباحة كالأرض الموات مثلا، بناء على أن هذه الأراضي إذا وجد فيها معدن فهو لآخره ومالكه، بدعوى شمول أدلة الحيازة له. فإن هذا ربما وقع فيه كلام، لكن الكلام ليس هنا في بحث الخمس، هذا كلام في بحث المباحات الأولية. هناك لا بد وأن يبحث في إحياء الموات، لا بد وأن يبحث هناك في أن مثل هذه الأمور هل تعد من الأنفال؟ بل على أي حد، المعروف والمشهور أن أدلة الحيازة والإحياء تشمل محل الكلام. نعم. فلا شك آنذاك في أن الأرض المباحة بهذا المعنى إذا ما أخذ منها واستخرج المعدن فملكه صاحبه، فلا شك في أنه يكون مشمولا لأدلة الخمس، لأنه لا يوجد في شيء من أدلة الخمس ما يقيد المعدن الذي يستخرج في أن يكون في أرض مملوكة وأن تكون رقبة الأرض مملوك. نعم، لا بد وأن يكون نفس المعدن مملوك للمستخرج، وهذا مما لا شك فيه. إذن فالأدلة مطلقة من هذه الجهة، فالصحيح ما أفاده المادتين، فإن الأرض سواء كانت مباحة أو مملوكة لا شك في هذا. ثم إنه من المشهور أيضا أنه لا يفرق في هذه المسألة، وهو تعميم الحكم للأراضي المباحة التي استخرج فيها المعدن بينما لو كان المستخرج مسلما وبينما لو كان كافرا، بناء على أن أدلة الحيازة والإحياء مطلقة تشمل حتى الكافر الذي يحود ويحيي. طبعا هذا وقع فيه شيء من الكلام بين الفقهاء، وأن هذا إذا عد من الأنفال فهو خاص بالشيعة لأنهم هم الذين أبيح لهم ذلك دون غيرهم. هذا محل بحثه. نتكلم هنا بناء على أنه تم في محله كأصل موضوعي أن أدلة الحيازة والإحياء شاملة للكل، وعليه فكل من استخرج معدنا وكان مالكا له فيجب عليه فيه الخمس. هذه هي الجهة التي ترتبط ببحثنا هنا، فلا معنى لأن ندخل في بحث مفصل من تلك الجهة ومحله باب آخر. إذن هذا لا ينبغي عقد جهة له لأنه فرع مختصر. وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، هذا لا بأس بعقد جهة له. وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، وهذا ما نعقد له الجهة الرابعة. وعنوان هذه الجهة تعميم موضوع الحكم الذي يعني الشيء الذي يجب فيه الخمس إلى المعدن سواء كان مطمورا أو كان ظاهرا. وهذا يكفينا فيه إطلاقات الأدلة، فإن الأدلة التي وردت في المقام وأوجبت الخمس على المستخرج للمعدن لم تفرق بينما لو كان المعدن باطنا أو كان ظاهرا. نعم لا بد وأن لا يكون ظهوره باستخراج شخص آخر وضعه على ظاهر الأرض، استخرجه ووضعه، وإلا فلا شك ولا ريب في أن ذلك المستخرج إذا كان مالكا هو الذي يجب عليه الخمس لا الذي وجده. ومن هنا فإذا استخرج شخص المعدن من أرض مغصوبة فلا شك ولا ريب في أنه لا يملك ذلك، فلا يجب على الخمس على المستخرج. وهناك نظر وتأمل في وجوب الخمس على من؟ على مالك الأرض، لأن هذا بعد أن استخرج لم يعد يصدق عليه المعدن في محل الكلام، لأنه إذا ما استخرج بجهد بشري سابق فلم يعد معدنا، وإذا لم يعد مو قصدي استخرج يعني فقط كشف عنه النقاب كما طبعا أخرج وانتهى بعد من حالة المعدنية، صار ذهب موضوع في الأرض أو صارت فضة موضوعة في الأرض أو أن الغاصب أخذه إلى بيته ثم استرجعناه منه بعد أن أثبتنا مثلا لدى الادعاء والقضاء أن هذا استخرج من أرضنا فهو لنا. في مثل هذه الحالة لا شك أنه لم يعد يسمى معدنا، عندما كان يسمى معدنا لم يستخرجه شخص يملكه فيجب عليه فيه خمس المعدن. المعدن شنو؟ المعدن المعدن خب أخذ فيه على أي حال أن يكون عادنا في الأرض، وهذا عندما كان عادنا واستخرج لم يكن يجب فيه الخمس، وبعد أن صار سبيكة من الذهب مثلا أو صار شيئا آخر أو حديد أو رصاص أو إلى ما هنالك لم يعد الآن بالفعل معدن، لا يسمى معدن بعد أن استخرج ووضع في المخازن مثلا مخازن الحديد أو مخازن الصوف أو إلى ما هنالك. على أي حال بمعنى لست عن هذا الفرع، نحن لأنه فرع في الجهة وليس هو أصل الجهة. لا شك في أن أدلتنا مطلقة من جهة المعدن الذي يجب فيه الخمس، بينما لو نحن أزلنا النقاب عنه واستخرجنا، وبينما لو أزيل النقاب عنه بحادثة كونية كما لو حصلت هزة أو زلزلة أو سيل عارم فكشف النقاب عن المعدن، فإنه حيث لا شك في أنه يسمى معدن يكون مشمولا لمحل الكلام. بل أقول أكثر من هذا، لو أن المعدن هو بنفسه خرج إلى الخارج كالنفط مثلا لأنه مشمول لمحل الكلام وهو معدن، فلا شك ولا ريب في أنه يسمى معدن ويجب فيه الخمس. إذن فيكفينا لاستفادة ما أفتى به الماتين مجرد الإطلاقات الواردة في محل الكلام، بل إن بعض الأدلة وهي صحيحة محمد بن مسلم نصفت على أن المعدن الظاهر أيضا يجب فيه الخمس وإن ظهر بنفسه وبرز إلى الخارج، يعني الحالة الثالثة لا حالة أن نكشف عنه ولا حالة أن يكشف عنه حادث كوني بل هو بنفسه خرج إلى الخارج، وهي الرواية التي الصحيحة التي تقدمت قراءتها سابقا عن محمد بن مسلم، لا نقع السند لأنه تقدم الحديث عنه، عن قال سألت أبا جعفر، وهي الرواية الرابعة من الباب الثالث مما يجب فيه الخمس، قال سألت أبا جعفر عليه السلام الباقر عليه الصلاة والسلام عن الملاحة، قال وما الملاحة؟ قال أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. هذا وين تكون؟ تكون في الظاهر. قال هذا المعدن وفيه الخمس. طبعا في هذه الفقرة قلنا هذا شبه المعدن، على أي حال كلامنا الآن مو في الاسم كلامنا في المعدن الذي يجب فيه الخمس، في الركاز الذي يجب فيه الخمس، فهذا لا شك ولا ريب أنه ظاهر بنفسه. فقلت والكبريت والنفط يخرج من الأرض، ها، أو يخرج من الأرض. قال فقال هذا وأشباهه فيه الخمس. إذا قرأنا يخرج من الأرض فهو يصير نص في محل الكلام مثل الملح، لأنه يخرج ظاهرها أنه الكبريت والنفط يخرج بنفسه، فما هو المتعارف في الأزمنة السابقة؟ في الأزمنة السابقة لم يكن متعارف أصلا استخراج النفط من الجوف، بل كان النفط ينتظر حتى يخرج هو بنفسه، لا كانت لديهم وسائل حديثة لمعرفة النفط الباطن، ولا كانت لديهم وسائل للحفر عنه، إنما المعروف والشائع ذلك الوقت هو أن النفط هو بنفسه ينز ويخرج إلى خارج الأرض. فإذا كان المراد يخرج، هذه القراءة المؤيدة بالواقع الخارجي سابقا، فلا شك ولا ريب في أنها تصير نصا أيضا في محل الكلام، فإنها نصت على أن النفط الخارج بنفسه فيه الخمس من هذا القبيل. وإذا كانت القراءة يخرج أو بقيت مرددة بين يخرج ويخرج، فلا يعود ذيل الخبر دالا في محل كلامنا. القراءة الأولى هي الظاهرة إنصافا، هذا الذي نستظهره خصوصا بلحاظ ذلك الزمن. لو كانت الرواية صادقة من الإمام عليه السلام في أزمنتنا لكنا نأخذ بقدرها المتيقن وهو المستخرج، لكن لا شك ولا ريب في أنها بلحاظ ذلك الزمان ظاهرة في القراءة للمعلوم وهو ما خرج بنفسه. ليس لدينا إذن مزيد كلام في هذه الجهة، وقد تلخص في هذه الجهة أن الخمس في المعدن يشمل ما كان باطنا وما كان ظاهرا، سواء ظهر بجهد بشري هذا الباطن أو ظهر بنفسه أو ظهر بحادثة كونية كالسيل العرم أو هزة أرضية تشققت الأرض في بعض الأماكن فانكشفت عن المعدن. نعم لا يشمل الكلام ما لو غصب غاصب فاستخرجه وانتهى من استخراجه ولم يعد معدنا أصلا، صار في بيته، فحكم الحاكم الشرعي بعد التقاضي بأن هذا ملك لصاحب الأرض، لأنه آنذاك لم يسمى معدن، كان معدنا في السابق، عندما استخرج لم يعد يسمى معدنا، فالمستخرج لا يجب عليه الخمس لأنه لم يملك غاصب بحسب الفرق، وهذا الشخص لا يجب عليه الخمس لأنه لم يعد يسمى معدنا بالفعل، وإن كان يبقى في النفس شيء من هذه الجهة، وطريق الاحتياط واضح لا يخفى، لكن لا نتمكن من الجزم بأن مثل هذا والحال أنه استخرج وانتهى أمره لا يزال يسمى معدنا، وأن صاحب الأرض يجب عليه الخمس لأنه لم يصدق عليه أنه استخرج المعدن ولم يصدق عليه أنه عثر على معدن حتى ظاهر. قال الماتن وعلى الله مقامه الشريف ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا، فيظهر أن العبارة فيها شيء من الإشكال والتأمل، لأنه كأن الذمي أوضح من الحربي، ومن هنا ترقى بالتصعيد نحو الحربي، مع أنه قد يقال بأنه قضية معكوسة، فالحربي أوضح من الذمي، قد يقال بهذا، فسيأتي إن شاء الله تعالى. الكلام ينعقد في الجهة الخامسة، وهي منعقدة لتعميم الحكم، مو موضوع الحكم كما كان في الجهة الرابعة، إلى غير المسلمين. من الواضح أن الأدلة، أدلة التكاليف كلها عامة تشمل الكافر والمسلم، إلا ما ورد منها بعنوان أيها الذين آمنوا، وحتى تلك في موازاتها غالبا في نفس الأحكام وموضوعاتها ورد بعنوان أقيم الزكاة، بعنوان الخطاب العام لكل من كان أهلا للخطاب، وفي بعضها ورد الناس كما في حج البيت، لله على الناس حج البيت، وفي كثير من الخطابات وهذا يا أيها الناس، وبقاعدة الاشتراك أثبت في محله، وأثبتنا عندما بحثناها في القواعد الفقهية أنه لا فرق في هذا الأمر. وفي محل كلامنا على وجه التحديد، من الواضح أن الأدلة مطلقة وهي غير مختصة بخصوص المسلمين، أدلة الخمس عامة وأدلة الخمس في خصوص المعدن، فإنها بتمامها مطلقة من هذه الجهة، ولا شك ولا ريب في أنها تشمل الكفار كما أنها تكون شاملة للمسلمين. لكن هناك بحث بين بعض المحققين المتأخرين في أصل تكليف الكفار بالفروع. ذهبت الطائفة، بل انطفحت الإجماعات، ولم يخالف فيما نعلم أحد من المتقدمين والمتوسطين في أن الكفار مكلفون بالفروع كالأصول. خالف في هذا من القدماء من المسلمين أبو حنيفة، حتى دعي إجماع المسلمين على المسألة، وخالف من المتأخرين منا جملة من الإخباريين كالفيض الكاشاني على الله مقامه الشريف، وكالمحقق صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، ووافقهم من الأصولين السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، ولم نجد قبله أحدا من الأصولين شكك في هذا الأمر. ثم إننا وجدنا طرح المسألة في أكثر من موضع من أبحاثه الفقهية، ككتاب الطهارة، كتاب الحاج، كتاب الزكاة، كتاب الخمس، ولم نجد أنه أشار إلى أن هذه المسألة مطروحة بين المحققين ومبحوثة فيما بينهم، وكأن كلامه رضوان الله تعالى عليه يوهم أنه هو الذي التفت إلى هذه المسألة، مع أن المسألة مطروحة وقد ذهب إليها الإخباري وبحث عنها المحقق صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، وتصدى لمناقشته جملة من علماء الأصول، وأطال في البحث عنها بعضهم كالشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه في كتاب الطهارة، وكالفقيه الأمداني رضوان الله تعالى عليه أيضا في كتاب الطهارة. على أي حال، الجل لولا الكل ذهبوا إلى أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول الدينية. في قبال هذا ذهب جماعة من الإخباريين، وتبعهم على ذلك السيد الخوي على الله مقامه الشريف، إلى عدم تكليفهم بالفروع، بل إلى عدم تكليفهم بالأصول المترتب بعضها على البعض الآخر، كالإمامة من غير المعتقد بالنبوة، لأن الأدلة، وإن لم يصرح بهذا السيد الخوئي، لكن الدليل الذي استدل به صريح وواضح في أنه مورده أصلا هو باب الأصول، وقد تعدى السيد الخوئي إلى الفروع بالأولوية، ومن باب أنه لا فرق بين الأصول والفروع، ولو كانت هناك خصوصية فهي للأصول. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذه المسألة صارت في وقتنا هذا مسألة خلافية بين العلماء، وبحثها طويل الذيل لا ينبغي المصير إليه هنا، وقد بحثناها نحن في مباحث القواعد الفقهية، وأثبتنا هناك وصنفنا في ذلك رسالة أيضا، أثبتنا هناك أن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول بلا ريب ولا إشكال، وأن ما زعم مانعا، طبعا الدعوة مو بالنسبة لقصور الأدلة، الدعوة بالنسبة لوجود مانع يمنع يقيد إطلاقات الأدلة في الحقيقة، نقول ما زعم مانعا في كلمات السيد الخوئي وغيره رضوان الله تعالى عليهم لا شك في أنه لا يكون مانعا، وله توجيه صحيح وجهناه به في محله، ولعل أقرب توجيه أن المكلف به مترتب، لا أن أصل التكليف مترتب، فلا شك ولا ريب أنه لا يتأتى من شخص الإتيان بالمكلف به وهو الإمامة مثلا ما لم يأتي بالمكلف به قبله وهو الاعتقاد بالنبوة. وأما التكليف فهو مطلق من جميع هذه الجهات. طبعا تمام البحث أحسنتم كيف يتأتى للإنسان أن يصلي ما يتوضأ؟ من هذا القبيل. على أي حال المسألة مبحوثة وبشكل مفصل بحثناها في محلها، لا يمكن أن ندخل كل هذه الأصول الموضوعية في بحث الخمس كما ربما صدر من بعض المحققين المعاصرين في كتاب خمسه. وعلى هذا الأساس فأصل البحث في هذه الجهة يتبع المبنى الذي نتخذه في تكليف الكفار بالفروع ولا خصوصية في محل الكلام، فإن الأدلة مطلقة. وعلى هذا الأساس فلا فرق في أصل الوجوب بين ذمي وحرفي ما دام الكل مكلفين بالفروع. إنما الذي يهمنا أن نبحث عنه فرعان آخران في هذه الجهة. الفرع الأول هو أنهم إن لم يخمسوا باختيارهم كما هو الغالب، فإن الكافر الذي لا يعتقد بخمس كيف يأتي ويخمس؟ فهل يحق للحاكم الشرعي أن يلزمهم بذلك أو يأخذه منهم قهران؟ هذا هو الفرع الأول. والفرع الثاني يرتبط بالجب عنهم فيما لو أسلموا، فهل إذا وجب الخمس على أحدهم وهو كافر ثم أسلم بعد ذلك فهل إسلامه يسقط وجوب الخمس عنه أم لا؟ أم أن فيه تفصيل؟ وعادة المحققون خصوصا شراح كتاب العروة كالمستمسك والمستند والمهذب يبحثون عن هذه المسألة في كتاب الزكاة ثم يحيلون من الخمس إلى الزكاة، لأن هذه الفروع بنفسها طرحها الماتن أعلى الله مقامه الشريف في أوائل كتاب الزكاة. وكيف كان؟ فما ينبغي أن يقال بالنسبة إلى الفرع الأول وهو أنهم إن لم يخمسوا باختيارهم كما هو الغالب فهل يحق للحاكم الشرعي أن يلزمهم بذلك أو يأخذه منهم قهرا؟ نقول في مقام الجواب بأن هذا في البداية يبتني على أن الخمس الذي هو عبادة إن لم يتأت من أصحابه، يعني من يجب عليهم أن يأتوا به على وجهه، فهل يجوز أخذه منهم على غير وجهه بحيث لا يكون فيه ركن من أركانه من أركان الامتثال وهو قصد القربة؟ هذا يبتني عليه هذا البحث. نقول في مقام الجواب هنا بأن الكافر وإن كان لا تتأتى منه نية القربة حتى لو أراد أن يمتثل هذا الحكم من دون امتثال الأصول وهي الإيمان قبل ذلك، فلا شك ولا ريب أنه لا يتأتى منه نية القربة فلا يحصل منه الامتثال حقيقة، إلا أن ذلك يكون بسوء الاختيار كما هو واضح، فإنه يستطيع أن يسلم قادر على المقدمة، والقادر على المقدمة قادر على ذيها، يستطيع أن يسلم ويتأتى منه الامتثال. هنا يأتي إشكال وهو أنه هذا الإنسان إذا ما جاء إلى الإسلام لا يجب عليه أن يخمس لقاعدة الجب، لا يجب عليه أن يخمس، وإذا كان لا يجب عليه أن يخمس بعد الإسلام فنقول أمره دائم بين أن يخمس زمن الكفر وبين أن يخمس زمن الإسلام، زمن الكفر لا يتأتى منه ذلك لأن الخمس من أركانه القربة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتأتى منه نية القربة، وإذا ما أسلم فقد سقط الخمس لأن المفروض أن الإسلام يجب ما قبله فلا يجب عليه الخمس من الأساس. هذا الإشكال في الحقيقة هو إشكال في أصل تكليف الكافر بهذه الفروع التي إن أسلم فقد ضعف عنه من أساسها، والذين يعتقدون بقاعدة الشك بهذا العرض العظيم هم الذين يتأتى عليهم مثل هذا الإشكال، هم الذين يتأتى عليهم مثل هذا الإشكال. هذا هو الكلام وهذا أحد الأجوبة التي سنجيب بها. إذن فهذا الإشكال هو أحد الإشكالات في الوارد على أصل تكليف الكفار بالفروع العبادية، وهو أنهم إذا كلفوا بها لا يتأتى منهم الإتيان بها في حال
كفرهم ولا تصح منهم، مو لا تصح منهم، لا يكلفون بها بعد إسلامهم فإنه ينقطع الأمر. هذا الإشكال نحن تعرضنا بهذا الشكل وبهذا العرض تعرضنا له بشكل مفصل في محله في بحث تكليف الكفار بالفروع، وأجبنا عليه هنا بأنه زيادة في ماذا يكفي أن يكون ثمرة لهذا الأمر، زيادة العذاب على الكافر. والقول بأن زيادة العذاب ليست مبررا عرفيا للأمر ليس صحيحا، فإنه يكفي لدفع اللغوية أن تكون هناك فائدة في البيت، ولو كانت تلك الفائدة تكفي أن تكسير هذه الأوامر التي توجد تكسير العذاب ربما طاقة هذا الإنسان إلى المجيء إلى الإسلام، ربما عاد إلى رشده. أحسنتم، مع أن الإنسان لا يبقى هذا العمق، إنما هو لزيادة العذاب النفسي عليه مثلا أحد أهم أهدافها، أو لأنه إذا ما لحقه عفو بجهة من الجهات تبقى هناك مخزون من السنين طاق. وكذلك يقال في المقام أو بما يشبهه. إذن فلا ينبغي أن يذهب إلى مثل هذا الإشكال إذا ذكر كإشكال على أصل تكليف الكفار بالفروع، لا ينبغي زجه هنا. نعم سيأتي عود منا إلى هذا الإشكال من جديد، لأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه حاول أن يستشكل به في المقام حتى على تقدير الإيمان بتكليف الكفار بالفروع، وسنأتي كيف أمكنه أن يجمع بين هذين المطلبين، بين الإيمان بتكليف الكفار بالفروع وبين مثل هذا الإشكال. لكن الذي أريد أن أقوله بأن المسألة هنا تبتني على الإيمان بولاية الحاكم الشرعي على أموال الزكاة والخمس، بمعنى أن الحاكم الشرعي هو ولي أرباب الزكاة وهو ولي أرباب الخمس، إما بالإيمان بوجود أدلة تدل على ولايته على ذلك، أو لا أقل بالقول بأنه ما دامت الجهة هي المالكة وليس هناك شخص بخصوصه من الفقراء والمساكين وإلى ما هنالك يستحق أن يطالب، فهذا من الحقوق التي يقينا لا يرضى الشارع بتضييعها على أصحابها على الجهة المالكة لا، والقدر المتيقن الذي يجوز له التصدي لها هو الحاكم الشرعي وهو الفقيه. فعلى أساس هذا المبنى فهنا لا شك لدينا في أنه يحق للحاكم الشرعي ذلك، نعم، إما ولاية بناء على ثمانية أدلة الولاية على الخمس والزكاة أو حسبة، وعلى هذا الأساس لا شك أنه يحق له أن يتصدى لأخذها قهرا من الجهة التي عليها الزكاة أو الخمس، لأن هذه الجهة صارت مشاركة لصاحب المعدن في محل كلامنا فيما استخرجه بالنسبة 20%، وإذا كان الأمر كذلك فلا شك في أنه إذا امتنع عن أداء الحق سوف يصير غاصبا، ولا شك ولا ريب في أن هذا الغاصب لابد من رفع خصمه. الرافع له كما أطلقنا قبل قليل ليس شخصا بعينه، لأنه لا يوجد شخص من الفقراء ملك بالفعل، إنما الجهة إما وليها الحاكم الشرعي أو هو القدر المتيقن الذي يجوز له التصدي عنها لإعادة حقها إليها، وعلى هذا حسبة. وعلى هذا الأساس يظهر أنه لا يفرق الأمر، بينما لو قلنا بأن أرباب الخمس يشتركون مع صاحب المعدن بنحو الكل في المعين أو بنحو الإشاعة في العين أو بنحو الإشاعة في المالية، لأننا إن بنينا على الكل في المعين فالكل في ضمن هذا المعدن المستخرج يقينا، فإذا غصب الكل فقد غصب الكل في المعين في ضمنه وهو نسبة 20%، وإذا بنينا على الإشاعة فكل ذرة من ذراته ذرات هذا المعدن وكل قطعة نفتقدها منه فهي ما دامت تفترض قابلة للتقسيم فأربعة أخماسها لها وخمسها غير المعين، لا شك ولا ريب أنه يكون لأربابه. وإذا بنينا على الإشاعة في المالية فلا شك ولا ريب أن المالية متواجدة أين؟ متواجدة في العين. من فوائد الإشاعة في المالية أنه يجوز له أن يدفع من مال آخر نقد على القاعدة بعد يجوز بدون إرفاق، لأن الإشاعة لم تكن في تمام مراتب العين وإنما في خصوص مالية في العين. أقول على أي حال لا شك ولا ريب في أن هذا الإنسان يكون غاصبا بمقدار، إما غاصب لخصوص المالية بناء على المبنى الثالث، أو غاصب لتمام مراتب العين على المبنيين الأول والثاني. فلا شك ولا ريب أنه يجوز للحاكم الشرعي أن يذهب إليه، ونفس هذا قبله السيد رضوان الله تعالى عليه، وقبله غيره في الممتنع عن أداء الخمس من المسلمين. الممتنع عن أداء الخمس من المسلمين هنا قالوا يحق للحاكم الشرعي أن يشبيها ويأخذها منه فقرا، وولايته على التعيين تسقط، لأن المالك هو صاحب الولاية على التعيين، على تعيين الخمس في هذه الخطوة دون هذه. ولا شك ولا ريب في أنه صاحب ولاية على التعيين إذا ما عين، أما إذا ما صار غاصبا ولم يرضى بالتعيين فلا يضيع حق أصحاب المال. والقدر المتيقن الذي يحق له التعيين هو الحاكم الشرعي، أو نتمسك بأدلة الولاية على الخمس والزكاة إذا ثبت لدينا في محله دليل خاص أو دليل عام من الولاية يشمل مثل محل الكلام. مضافا إلى أن أدلة الطقاط فالحقوق مما لا شك ولا ريب في أنها تشمل محل الكلام. طبعا لا يمكننا هنا أن نفيض في استعراض هذه الأدلة، بل بحثها في محله في بحث المقاصة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أنه يحق للحاكم الشرعي أن يأخذ هذا المال من المنتمع مسلما كان أو كافرا، وقبله في المسلم فلماذا توقف بعضهم في الكافر؟ لا أدري، حتى بناء على الإيمان بتكليفه الفروع أو ما أدري، لأن هناك بعض الوجوه سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. بعد هذا قد يقص بأن الخمس عبادة في مقام الإشكال على هذا الذي اخترناه، والعبادة لا تسقط إلا بقصد القربة، وهذا الكافر لا يتأتى منه قصد القصد. فلا شك ولا ريب أن أخذ الخمس منه بهذه الطريقة من دون نية وقصد قربة، لا شك ولا ريب في أنه سوف لا يكون محققا للتكليف. وبعبارة أدق قد يقال بأن هذا المأخوذ لا يسمى خمس أصلا، لأن الخمس ليس كل نسبة 20% أخذت من المال، إنما هذه النسبة بقصد القربة. هذا إشكال يقال في المقام، وهذا الإشكال كما ترى لا يختص بأخذها قهرا من الكافر، أيضا بأخذها قهرا من المسلم العاصي أيضا كذلك، لأنه لم يقصد القربة بأخذها قهرا منه، لو أراد أن يقصد القربة لدفعها طوعا. ولاش شك ولا ريب أن أخذها قهرا يفاوق على قصد القربة أو ينطق مع عدم قصد القربة. إذن فما هو الحكم في المقام؟ نقول لا شك أن الخمس والزكاة ليسا من العبادة المحضة، فيه جهة عبادية وفيه جهة ملك الجهة التي تملك، جهة المالكة للزكاة وجهة المالكة للخمس. ولا شك أيضا أن الامتثال لا يحصل إلا بماذا؟ أن الامتثال لا يحصل إلا بقصد القربة، ولكن هذا لا يعني أنه إذا امتنع الإنسان عن قصد القربة بالاختيار، كما في المسلم العاصي الممتنع أو في الكافر مع بقاء العين بناء على ما سنختاره إن شاء الله تعالى، من أنه مع بقاء العين لا دليل على قاعدة جب فيما لو أسلم. فلا شك ولا ريب في أنه آنذاك يمكنه أن يقصد القربة، وذلك باختيار المقدمة المقدورة. فنقول عدم اختياره قصد القربة في الكافر من خلال اختيار المقدمة المقدورة، وعدم اختيار من المسلم العاصي الطريق الصحيح وهو أن يدفع طوعا ويقصد القربة، لا يسقط الحق المالي الثابت للجهة المالكة للزكاة والخمس. فلا شك ولا ريب في أنه يمكن آنذاك للحاكم الشرعي إما ولاية أو حسبة أن يتصدى إلى أخذ هذا المال مع عدم حصول الامتثال ممن وجب عليه الخمس، فيأخذه ليحصل المغصوب إلى أصحابه الذين غصب منهم وهي الجهة المالكة، فيوزعه بعد ذلك على هذه الجهة بالطريقة المشروعة التي ثبتت في الشريعة لتوزيع الزكاة أو لتوزيع الخمس. قد يقال بأن هذا لا يسمى خمسا ولا يسمى زكاة، لأن من أركان الخمس والزكاة أن يقصد عباديتها وأن يقصد الدافع التقرب. طبعا هذا مو إشكال بس على الكافر، حتى على المسلم الممتنع، مع أنهم تسألوا هناك. فنقول بأن العبادية في هذه الأمور ليست إلا من جهة الإجماعات والتسالمات، ولا شك ولا ريب في أن هذه الإجماعات والتسالمات لا تشمل الممتنع، بل أجمع في الممتنع على إذا المسلم فقد متيقن أنه تؤخذ منه ماذا؟ تؤخذ منه قهوة. هو على هذا الأساس فلا دليل على اشتراط عباديتها في حال امتناع العابد عن العبادة بدفعها. ليش يلتزمون بالسقوط؟ لكن مو من جهة الامتثال، من جهة أخرى، وهي أن هذا المأخوذ من قبل الحاكم الشرعي إنما هو نفس ذلك الخمس الذي وجب إخراجه من المال لصالح أرباب الزكاة أو أرباب الخمس. وهنا وإن لم يحصل الامتثال من المكلف، لكن حصل سقوط للتكليف بانتفاء موضوعه، لأن موضوع التكليف هو أداء نسبة 20% من المال. لا لا يلتزمون بهذا، والسر أن هذا ليس خارجا من القرار المضيق الذي يشتغل فيه العبادية، لأن العابد إذا هو دفع طوعا من دون أن يقصد نية التقرب فلا شك ولا ريب أنه داخل في القدر المطير. لا اضطرارا. ليش ينوي الرياء اضطرارا؟ كيف
يعني؟ هو ما يريد أن يدفع، لكن صار في ضغط معين دفع بدون،
هذا يتعتم من نية القربة، مثل المسلم الذي عادة ما يصلي واجتمع في مكان وحصل الوقت وأحرج فقام وصلى، يتعدى من نية القربة بلا شك، لكن مقدار من الامتياز داني ليس ذلك المقدار العادي، حياء من خلق الله يمكن أن يتعدى من نية القربة. إذا نحن ليس لدينا دليل في مقام عبادية مثل هذه الفرائض المالية الخمس والزكاة على أكثر من عباديتها بهذا المعنى، وإلا فلا شك ولا ريب في أنه إذا أخذها الحاكم الشرعي ودفعها يعاقب هذا الإنسان لأنه لم يتعبد بدفعها، صحيح، ولكن لا شك ولا ريب في أنه لا يطالب بالخمس مرة ثانية لأن موضوع التكليف لم يحصل الامتثال. نحن نقول لم يحصل الامتثال، الامتثال لم يحصل، لكن لا يكلف مرة ثانية أيضا، لأن جهة مش سقوط الامتثال من جهة انتفاع موضوع الخمس، لأن موضوع الخمس هنا لم يبقى مغصوبا عند هذا الشخص، بل أخذه رب الخمس وأعطاه لي أرباب الخمس.
هناك أيضا ينبغي أن ينزل في مورد ما هذا،
ليش؟ من أي جهة هنا؟ نسبة 20% هناك مقيدة بأن تكون بقصد القربة حتى يحصل الامتثال. إذا نحن نقول بعبارة أخرى بأن إجماع على عبادية الخمس لا شك ولا يعني أنت الكلام مو في تمامية الإجماع، الكلام في أن هذا داخل على السقوط، على السقوط بلا شك ولا ريب أنه متسالم بينهم بأنه إذا أخذت منه قهرا لا يجب عليه أداء الخمس ثانية، لا يكون مكلف بأداء الخمس. لكنه يعاقب لأنه لم يخضع التقرب بها، لأن هذه من العبادات التي لكن مو عبادة محضة. المشكلة نشأت في بعض الأذهان من جهة أنهم قفوها على الصلاة والصوم التي هي عبادات محضة. هذه جهات حق لا بد من أدائها، ففيها إن صح التعبير جهة توصلية وجهة تعبدية. جهة التوصلية إيصال الحق إلى مستحقه، جهة العبادية أن يأتي بهذا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه إن لم يأتي به متقربا فلا يكون.
ها؟ أيهما هو المقوي؟
في الدافع بنفسه قد يقال كلاهما مقوي. في الدافع بنفسه، بينما فيما لو امتنع عن الدفع فدفع الآخر لا شك ولا ريب في أن شوفوا صحيح صحيح. وأداء خمسة الإجماع قام على أن الامتثال لا يحصل إلا بالدفع متقربا، صحيح. فإذا هذا الإنسان دفع من دون قصد التقرب وهو قادم على التقرب كما في المسلم الذي يدفع ريان بحسب فرضكم، فلا شك ولا ريب أنه لم يحصل منه امتثال وجوب دفع الخمس. فدفع نسبة 20% التي هي الخمس الشرعي الذي يحصل به الامتثال لم يحصل، ودفع نسبة 20% بقصد الرياء لا دليل لدينا على أنها تسمى خمسة اصطلاحية الأرجح. إذا لم يقصد بها التقرب يمكن أن يقال بجواز الاسترجاع، يمكن أن يقال، ويمكن أن يقال بأنها ما دامت العين موجودة إذا ما رجع وتاب يمكنه أن يقصد التقرب أيضا بما دفعه، لكن إذا تلفت العين هناك المشكلة، فإنه لا يستطيع أن يقصد التقرب هنا بأي شيء مستقر، بشيء قد تلف وانتهى. ها؟ ليس هنا احتساب، هو أتلف ماله، هو أتلف ماله من دون حرمة، هو جعل ماله من دون، لو كانت ذمة الذي أتلف منشغلة له بل يستطيع أن يحتسبه بإذن الحاكم طبعا، لكنه بحسب الفرض لم تشتغل ذمة ذاك، لأنه هو الذي أتلف حرمة ماله، هو الذي أسقط حرمة ماله. وعلى هذا فلا شك ولا ريب في محل الكلام في أن الحاكم الشرعي إذا أخذها قهرا فإنها تسقط عن هذا الإنسان من جهة لا من جهة الامتثال بل من جهة أن موضوع الحكم الشرعي قد انتفى وانتهى. ثم إن السيد الخوري على الله مقامه الشريف استشكل في الزكاة في نظير المسألة، في نظير مسألتي، لأن في بحث الخمس حال على الزكاة بما لفظه قال: ولو سلمنا تكليف الكفار بالفروع. فالوقت منتهي، هذا الإشكال سيأتي التعرض له إن شاء الله في الجلسة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.